بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أولا، ثم نشكر إدارة الجمعية الشرعية على هذه الاستضافة الكريمة، ونشكر شيخنا وأستاذنا الدكتور حازم على يعني أن قدم أحد طلابه ويعني تلامذته ليعطي مكانه الدرس. طبعا يا جماعة يعني إن شاء الله اخترت لكم في هذا اليوم الطيب المبارك أن نتحدث عن موضوع هو من أهم وأجل المواضيع في حياتنا، وهو من أقرب المواضيع لقلبي أنا شخصيا، وهو الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى. فإن لو ذهب أحدنا لرجل ليصاهره أو ليعامله معاملة كبيرة، يعني راح تتجوز مثلا بنت واحد، أو رايح تشارك واحد في تجارة كبيرة جدا، فلابد قبل أن تبدأ هذه المعاملة اللي هي بتستمر فترة طويلة أن تتعرف على صفات من ستعامله. ولله المثل الأعلى، فإن معاملتك لله سبحانه وتعالى هي أجل وأعظم وأخطر معاملة تتعامل بها في حياتك كلها، لأن الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهي الغاية أصلا الكبرى من وجودك على هذه الأرض أن تعبد الله سبحانه وتعالى، وإنك لن تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يريده الله إلا بعد أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله النهاردة سنتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اسم الله الرحمن الرحيم، وعن صفة الرحمة. فبداية، صفة الرحمة في حق الله سبحانه وتعالى لها عدة خصائص. أولها أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. الدليل قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. عايزين نتدبر أكتر في معنى هذه الآية. تقول الملائكة في سورة غافر بل حملت العرش، يقول الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. طبعا الآيات فيها فوائد كثيرة جدا، لكن موضع الشاهد معانا إن الملائكة وهم حملة العرش ومن حول العرش وهم من أعلم الخلق بالله قالوا ربنا وسعت كل شيء إيه؟ رحمة وعلما. قال بعض أهل العلم أن الملائكة قرنت سعة العلم بسعة الرحمة لأنهما متماثلان. يعني إيه؟ يعني سعة علم الله كسعة رحمة الله. طب إيه اللي إحنا نستفاده من هذه المسألة؟ أنك إذا أردت أن تتدبر كم أن الله رحيم فتدبر كم أن الله عليم. طب تعالوا معا نتدبر في سعة علم الله لنعلم كم هي سعة رحمة الله. يقول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تعالوا بقى معنا نقف مع هذه الآية. ويعلم ما في البر والبحر، إيه اللي في البر؟ كل ما تراه في البر من أرض وجبال ورمال ومخلوقات أحاط الله عز وجل بها علما. تعالوا بس نقف مع الرمال. حد يعرف يحصي كم هي أطنان، مش أعداد، أطنان الرمال اللي موجودة في البر، فضلا عن عدد هذه الرمال، فضلا عن الذرات المكونة لهذه الرمال؟ الله عز وجل ويعلم ما في البر اللي منها هذه الرمال، ويعلم ما في البر والبحر، إيه اللي في البحر؟ كل المياه التي في البحار وفي المحيطات، المياه نفسها وما تتكون منه من ذرات لا يحيط أحد بها علما إلا الله، فضلا بقى عن الأسماك والشعب المرجانية وما في البحار من كائنات كثيرة ودقيقة قد لا يعلمها البشر. كل هذا ويعلم ما في البر والبحر. بل زادك الله عز وجل لتتدبر أكثر فقال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تعالوا نقف مع هذه الكلمة العظيمة الجليلة من كلام الله عز وجل. هل يستطيع أحد من المخلوقات أن يحصي عدد الأشجار في كون الله عز وجل؟ في كم شجرة في الكون؟ في الغابات في كم غابة أصلا؟ وكل غابة فيها كم من الأشجار والحدائق والزروع، بل والأشجار اللي في الشوارع وفي أصار الزرع، كل هذه الأشجار والنباتات لا أحد يحصي عددها هي نفسها إلا الله. أعظم من ذلك عدد الأوراق التي في الأشجار. حد يعرف يعد كده شجرة يعرف فيها كم ورقة؟ اضرب بقى في عدد الأشجار التي في كون الله الفسيح، تجد عدد لا يحصيه البشر ولا المخلوقات من الأوراق. قال الله عنها وما تسقط من ورقة إلا، ما وإلا حصر وقصر، يعني ما فيش ورقة أبدا، إلا ويعلمها الله عز وجل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى. مش يعلم عددها، لا، ده يعلم كل شيء عنها، أحاط الله عز وجل بها علم، متى نبتت ومتى سقطت ولأي سبب سقطت وما هو المآل، سيأكلها حيوان، ستنزل في بحر، سيأخذها الدود أو يأخذها النمل إلى جحوره أو تتحلل على الأرض. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ضع مكان العلم رحمة، فإن سعة علم الله مثلها سعة رحمة الله عز وجل. يبقى أولا رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وهذه من خصائص رحمة الله عز وجل. ثانيا رحمة الله عز وجل أعظم من رحمة كل شيء. كيف ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما جالسا بين أصحابه، فإذا بامرأة من السبي تبتغي، امرأة من السبي بتجري بتدور على حاجة مش عارفين بتدور على ايه، ثم وهي تبتغي بتدور كده وعمالة تجري ما وجدت من طفل إلا ضمته من كتر مشاعرها الفائضة والرحمة اللي في قلبها وهي بتدور على ابنها، ما وجدت من طفل إلا ضمته حتى وجدت ابنها، فضمته إلى بطنها وألقمته سديها. فتعجب الصحابة من هذه الرحمة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار بعد إذ وجدته وهي تقدر ألا تفعل؟ قالوا: لا يا رسول الله، مش ممكن، ده عمالة بتدور عليه وما صدقت لقته، مش ممكن تتركه فضلا أن تلقيه في النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. تخيل، هذا يدلنا على أن رحمة الله عز وجل أعظم من رحمة كل شيء. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله 100 رحمة. الله عز وجل له 100 رحمة مخلوقة، ليست صفة، ولكن الله عز وجل خلق الرحمة يوم خلقها، كما في الحديث الآخر 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والبهائم والهوام. يبقى الرحمة الواحدة من 100 رحمة وزعت على 4 أصناف من المخلوقات: الجن والإنس والبهائم والهوام. يبقى نصيب البشر إيه؟ 1/4 من الرحمة الواحدة التي أنزلت إلى السماء الدنيا. هذه الرحمة الواحدة اللي قسمت على 4 أصناف، فنال البشر منهم 1/4. هذه الرحمة الواحدة قسمت على البشر منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكانت كل أنواع الرحمات التي بين البشر من هذا الجزء من 4 أجزاء من الجزء الواحد الذي نزل إلى السماء الدنيا. رحمة الآباء، رحمة الأمهات، رحمة الإخوان، رحمة المؤمنين وبعضهم البعض، بل ورحمة البشر العامة، كل هذا من الجزء الواحد من 4 أصناف من الذي قسمت عليهم، من جزء واحد أنزل إلى السماء الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبها يتراحمون وبها يتعاطفون، حتى أن الوحش لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيه. يعني رحمة واحدة من 100 وزعت على الإنس والجن والبهائم والهوام. الرحمة اللي نزلت للبشر من 4 أصناف دول وزعت على الآباء والأمهات والإخوان وكل الناس، والرحمة التي وزعت على البهائم كان من أثرها الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن الوحش، تخيل وحش، أسد، نمر، أي مخلوق متوحش يأتي تشوفه كده وهو بيجري يصطاد غزالة أو بيتصارع مع حيوان آخر، تلاقيه قوي جدا وغليظ جدا، لكن حين تراه وهو يعامل ابنه فتراه يرفع حافرة عن وليده خشية أن يؤذيه. وهذا من الرحمة الواحدة التي أنزلها الله عز وجل في خلقه. ثالثا، لنعلم سعة هذه الرحمة أيضا، تدبر من وسعتهم رحمة الله عز وجل، مين البشر اللي دخلوا في هذه الرحمة. تعجب معي أولا كفار من المشركين كانوا مكذبين برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان منهم من أراد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا خالد بن الوليد، كان كافر مشرك مكذب للنبي عليه السلام، أراد أن يحارب النبي صلى الله عليه وسلم بل ويقتله، وكان سببا لهزيمة المسلمين في غزوة أحد، وهو يومئذ على الكفر. هذا الرجل بكفره وصده عن سبيل الله إذا برحمة الله تتداركه ويدخل في رحمة الله، لا يصير فقط مسلما بل يصبح من خيرة المسلمين، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ليس فقط من عموم الصحابة، بل صار سيفا من سيوف الله عز وجل بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وعاش حياته في حرب موسى والصد عن سبيل الله، بل وجاءه الموت وهو يتتبع موسى في البحر ليقاتله على دين الله. وهو على هذه الحالة إذا بسيدنا جبريل كما في الحديث الصحيح في الصحيح البخاري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو تراني يا محمد وأنا أحث الطين في فيه خشية أن يقولها فتتداركه رحمة الله عز وجل. فرعون هو في هذه الحالة لو أسلم وتاب إلى الله لتداركته رحمة الله عز وجل. كذلك يقول الله عز وجل، شكرا، يقول الله عز وجل عن الذين صدوا عن سبيل الله وحاربوا دين الله بل وكانت تلك حياتهم، يقول الله عز وجل عنهم: هل قال الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، هل قال الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق؟ لا، بل قال الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ثم استثنى الله عز وجل وقال: ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أي أن هؤلاء أعداء الله الصادين عن سبيل الله لو تابوا لتاب الله عز وجل عليهم. قال بعض السلف: هذه أرجى آية في كتاب الله، أن حتى هؤلاء أعداء الرسل وأعداء الأنبياء لو جاءوا إلى الله مقبلين إليه لوسعتهم رحمة الله عز وجل. يبقى إذن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. ثانيا، أعظم من رحمة كل شيء. ثالثا، رحمة الله عز وجل لا يحول أحد بينها وبين شيء. تعلمون قصة الرجل قاتل المئة الذي جاء للعالم في آخر حياته وقال له: هل لي من توبة؟ فماذا قال له العالم؟ قال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ كذلك ومن يحول بينك وبين الرحمة؟ لا أحد، لا يوجد أحد على وجه الأرض يستطيع أن يحجب رحمة الله عن أحد أبدا. رحمة الله عز وجل نفذت لإبراهيم عليه السلام في النار، النار التي بناها له قومه وظلوا يبنوا فيها زمانا طويلا، حتى أنهم لما أوقدوها لم يستطيعوا هم أنفسهم أن يقتربوا من النار. هذه النار في بعض الروايات كان الطائر لو عدى من فوقها يتشاوى ينزل مشوي. قوم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يستطيعوا أن يقتربوا هم أنفسهم من هذه النار ليلقوا فيها إبراهيم، فماذا فعلوا؟ قذفوه بالمنجنيق عشان مش قادرين يقربوا، رموك القذيفة ليسقط في النار. قالوا البشر، كاد البشر، هذا كيد البشر، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ولكن قال رب البشر: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فنفذت رحمة الله لإبراهيم عليه السلام في هذه النار وأنجاه الله عز وجل منها. نفذت رحمة الله عز وجل ليوسف عليه السلام وهو طفل ملقى في جب مظلم في الصحراء. تخيلوا طفل رميناه في جب في الصحراء، إيه المتوقع؟ متوقع إنه يهلك من الخوف أو ينزل إليه وحش، ذئب، ثعبان يهلكه، عقرب، أي شيء. لكن هذا ليس في حق من كان في رحمة الله عز وجل. إذا بسيارة يرسلها الله عز وجل، يعني قافلة، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام. ثم خرج من الجب إلى الملك برحمة الله عز وجل. نفذت رحمة الله عز وجل ليونس عليه السلام: وذنون إذ ذهب مغاضبا، أي مغاضبا قومه، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه، فمن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه، فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، فركب في الفلك وألقوه والتقمه الحوت فصار في ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وليست له وحده، وكذلك ننجي المؤمنين. كل من كان في كرب أو ضيق ونادى بهذه الكلمات تنفذ إليه رحمة الله عز وجل، بل نفذت رحمة الله عز وجل لرسولنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الغار: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر في الغار وحدهما، يقول سيدنا أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فتنفذ إليه رحمة الله عز وجل فينجيه الله رحمة به وبنا ليصلنا هذا الدين رحمة للعالمين. وأخيرا في نفاذ رحمة الله عز وجل، نفذت رحمة الله لك أنت ولي أنا حين كنا في مخلوق خلقه الله واشتق له اسما من اسمه وهو الرحم. حين كنا في أرحام أمهاتنا لم نعمل شيء، لم نسبح تسبيحة واحدة أو نسجد سجدة واحدة أو نطيع الله برحمة أو بركعة واحدة، كنا لم نعمل شيء من طاعة الله، فإذا بالله الرحمن الرحيم يرسل الملك ويعطيك ويعطيني الإسلام. أعظم نعمة أخذناها وأنعم الله بها علينا في الوجود أن ولدنا مسلمين، هذه الرحمة هي من رحمة الله عز وجل، ولم نكسب شيء ولم نعمل شيء، كتبها لنا ونحن في أرحام أمهاتنا، فولدنا مسلمين، بل الله عز وجل رزقنا أن كنا ليس فقط موحدين، بل من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي قال عنها: أمتي هذه أمة مرحومة. الله اختارك أن تكون مسلما وأن تكون من أمة مرحومة، وأنت ما زلت في رحم أمك بفضل منه ورحمة سبحانه وتعالى. كي لا أطيل، من مظاهر هذه الرحمة في خلق الله عز وجل أولا خلق الإنسان. بكلمنا عن خصائص رحمة الله: أنها وسعت كل شيء، أنها أعظم من رحمة كل شيء، أنها نفذت في كل شيء أو لا يحجبها أحد عن شيء. من خصائص أو من أثار هذه الرحمة في الكون أولا خلق الإنسان. قال الله: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فقرن خلق الإنسان باسمه الرحمن. وفي بعض الروايات أن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام فنفخ فيه الروح، أول شيء خالص حين نفخت فيه الروح فعطس آدم عليه السلام فقال الحمد لله، فكانت أول كلمة يسمعها آدم عليه السلام أن قالت له الملائكة يرحمك الله. من رحمة الله عز وجل، وأوله أن سمع رحمة الله عز وجل. ثانيا من رحمة الله عز وجل إرسال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اطلع إلى أهل الأرض قبل البعثة، عربهم وعجمهم، إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني الله عز وجل اطلع إلى أهل الأرض قبل البعثة فوجدهم جميعا على الكفر والشرك بالله عز وجل إلا بقايا من أهل الكتاب فمقتهم جميعا. ماذا تتوقع حين يمقت الله جميع من على الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب؟ تتوقع الخسف، الزلازل، العذاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم فابتعثني وقال أخرج قومك، أي أخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإرسال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة من الله عز وجل. ثالثا من آثار رحمة الله عز وجل في هذا الكون إنزال القرآن. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالقرآن رحمة من الله عز وجل. تخيل بدون القرآن هنعيش إزاي؟ كنا نعيش إزاي بدون القرآن؟ أما تبقى مكلوم أو زعلان، تعبان، مصاب، عندك أي مشكلة، من سيؤنسك وقتها إلا كلام الله؟ حين نختلف فيما بيننا في شرع الله عز وجل، إلى أي شيء نرجع لو لم يكن بيننا كتاب الله عز وجل؟ كتاب الله رحمة أنزلها الله عز وجل لنا. من أثار رحمة الله عز وجل ومما نراه في الكون من رحمة الله عز وجل، رحمة الله عز وجل بالطائعين. تخيل معي لو أنك كنت في مصلحة حكومية أو في أي مكان وفعلت ما يطلبه منك القانون تماما، بيقولك ادفع كذا، دفعت، هالدمغة، جبت الدمغة، امضي من موظف فلان، مضيت، عملت كل المطلوب، في النهاية وانت بتسلم الورق بتاعك صحيح 100% بيدوك حاجة. انت الأصل انك تمشي صح، لكن الله عز وجل خلقنا وأمرنا بأوامر: صلي، صوم، زكي، والله عز وجل هذا حقه، نحن عبيده. فالطبيعي أننا لو التزمنا بهذه الأوامر ألا شيء لك، انتهى الموضوع، أنت عبد مخلوق مأمور وامتثلت الأمر فانتهى الأمر. لكن الله عز وجل من رحمته أن يثيبك على الطاعة التي وفقك هو إليها حسنات من عند الله عز وجل، بل ومن رحمته أن جعل الحسنة الواحدة بعشر أمثالها ويزيد سبحانه وتعالى إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ومن رحمته بالعصاة أنه جعل المعصية بذنب واحد ويعفو ويغفر سبحانه وتعالى. رحمته بالطائعين، رحمته بالعاصين، ورحمته بالتائبين. الله عز وجل يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة. انت بتقدم لربنا التوبة مفروض يقبلها ايه؟ منك. وهو الذي يقبل التوبة من عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وكأنك تأتي بالتوبة حمل ثقيل على ظهرك لا تستطيع أن تتحمله فيأخذه الله عنك. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى، يقبل التوبة برحمته. رحمته بالطائعين وبالعاصين وبالتائبين، ورحمته سبحانه بمن يلتمس مرضاته. ففي الحديث أن العبد إذا التمس مرضات الله عز وجل فإن الله يذكره في الملأ الأعلى وينادي لجبريل ويقول: إن عبدي فلانا يذكرك باسمك باسمك إن عبدي محمد أو أحمد أو عبد الرحمن أو محمود، أي واحد يذكره باسمي إن عبدي فلانا يلتمس مرضاتي، ألا وإن رحمتي عليه. حين تفعل أمر تلتمس فيه مرضات الله ينزل الله الرحمات عليك من عنده سبحانه وتعالى. أيضا من أثار رحمة الله عز وجل في الكون أن خلق الجنة. كان من الممكن أن يكون الطائعون ثوابهم أن تنتهي حياتهم وقد أثنى الله عز وجل عليهم أو كتب لهم الحسنات أو أنجاهم من النار وفقط، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، مجرد أن تتوقى السيئات، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، مجرد الزحزح عن النار هي ثواب. كان من الممكن أن يتوقف الأمر عند هذا، لكن من رحمة الله أن جعل هناك جنة لمن يطيعه، وقال الله عز وجل عنها ففي رحمة الله، أي في جنة الله، سماها رحمة. وسبب دخول الجنة الرحمة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. انظر للكلمة يتغمدني، تعرف الغمد بتاع السيف، الغمد ده يحيط بالسيف من كل جوانبه، من أعلاه إلى أسفله ومن كل جوانبه، ده الغمد، ده معنى الغمد. إلا أن يتغمدني الله برحمته، يعني حالة واحدة فقط هي التي تكون سببا في دخولنا لجنة الله، وهي أن يتغمدنا الله برحمته، أي أن تحيط رحمته بنا من كل الجوانب، من سمعك ومن بصرك ومن جوارحك ومن كل ما فعلت. هذه هي الحالة الوحيدة التي تمكنك وتمكنني من دخول جنة الله عز وجل. فهذا من أثار رحمة الله عز وجل في الكون. فمن أثار رحمة الله عز وجل في الكون كما قلنا خلق الإنسان وإرسال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإنزال القرآن ورحمة الله عز وجل بالطائعين من مضاعفة الحسنات ورحمته بالعاصين ورحمته بالتائبين وخلق الجنة. وأخيرا مما نذكره من أثار هذه الرحمة شفاعة الشفعاء يوم القيامة. تخيل أن الله عز وجل من رحمته أن ادخر لك 99 جزءا مما خلقه ليرحمك به في الآخرة، ومن هذه الرحمة أن جعل هناك شفاعة. إيه لازمة الشفاعة؟ ما لو ربنا أراد من البداية أنه يخرج الناس من النار أخرجهم، لكن ربنا أراد أن يجعل هناك أسباب لرحمته، منها الشفاعة. فيشفع الشفعاء يوم القيامة، يشفع النبيون ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المؤمنون يوم القيامة فيناشدون الله عز وجل في إخوانهم، يقولون يا رب كانوا يصومون معنا ويصلون معنا. يعني واحد كان في وسط الصالحين كده بيصلي معاهم وبيصوم معاهم، لكن كان له ذنوب تانية فدخل النار، فمن رحمة الله أن يرحمه بهذه الصحبة، فتأتي يوم القيامة فتشفع له فتناشد الله وتقول يا رب إخواننا كيف ننعم وهم في النار، كانوا يصومون معنا ويصلون معنا، فيحرم الله أجسادهم على النار فيدخلون إلى النار ويأخذون إخوانهم ويخرجونهم من النار إلى الجنة. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيحد الله عز وجل له حدا فيخرج عند هذا الحد، ثم يحد الله عز وجل له حدا آخر فيقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم نصف دينار من إيمان، حتى تنتهي الحدود فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع، فيقول الله عز وجل له: ليس هذا لك. ثم يقول: الآن أخرج بعلمي ورحمتي. فيخرج الله عز وجل أقواما من النار ولم يعملوا خيرا قط من أهل الإسلام، ولكنهم لم يعملوا خيرا قط غير الإسلام، يخرجهم الله عز وجل بعلمه ورحمته، فيخرجون وقد امتحشوا، يعني أجسادهم تآكلت من النار، فيغتسلون بنهر الحياة فتنبت أجسادهم كما تنبت الحبة في جنب السيل، ثم يدخلون الجنة برحمة الله عز وجل. فيدخلون ومكتوب على رقابهم عتقاء الرحمن. هذه من آثار رحمة الله عز وجل في الكون. يبقى علمنا أن رحمة الله عز وجل خصائص: أولا أنها وسعت كل شيء، أنها أعظم من رحمة كل شيء، أن لا يحول أحد بينها وبين شيء. وعلمنا من آثارها خلق الإنسان، إنزال القرآن، إرسال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مضاعفة الحسنات للطائعين، مغفرة الذنوب للعاصين، قبول توبة التائبين، خلق الجنة، والشفاعة لإدخال الناس الجنة. فكيف نحصل هذه الرحمة؟ كيف نكون من عباد الله المرحومين؟ أولا من أسباب هذه الرحمة أن تكون ممن يدخلون في رحمة الله، رقم واحد: صلة الرحم. الله عز وجل خلق الرحم واشتق لها اسما من اسمه، ثم قال: وعزتي وجلالي لأصل من وصلك وأقطع من قطعك. إياك أن تكون قاطع للرحم. من أخطر وأجل المعاصي التي انتشرت في زمننا قطع الرحم وقطيعة الرحم. كم من الناس لا يكلم أخته أو أخاه أو أمه أو أباه لمشكلة في الميراث، أو في زواج لم يتم، أو في مشكلة مادية أو غير ذلك، فيصير قاطعا للرحم فيقطعه الله عز وجل. وأعظم الرحم الوالدين، فبر الوالدين هو أعظم صلة للرحم، ومن أعظم الأسباب التي تحصل بها رحمة الله عز وجل أن تبر والديك. أولا صلة الرحم، ثانيا الإحسان. قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. كلما كنت محسنا كنت أقرب لرحمة الله عز وجل. فما معنى الإحسان؟ كما عرفه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى إذن الإحسان مرتبتين: المشاهدة كأنك ترى الله، والمراقبة أن تراقب الله عز وجل في كل أحوالك. كلما كنت محسنا أكثر كنت أقرب لرحمة الله عز وجل، وهذا أمر خطير لابد أن نستحضره في كل شيء، في العبادات أن تعبد الله كأنك تراه، في المعاملات كل من ولاه الله عز وجل أمرا أو استخلفه في أمر أن يتقي الله عز وجل ويراقب الله فحينئذ يكون محسنا ويقترب من رحمة الله. المرأة في بيتها، ست في بيتها، وهي تتقي الله في تربية الأبناء وفي حسن تبعلها لزوجها وتحسن في ذلك، هي بذلك تقترب من رحمة الله، بل رحمة الله هي التي قريبة منها. إن رحمة الله مش هو اللي بيقترب، لا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الموظف في وظيفته إذا كان يتقي الله عز وجل ولا يشق على المسلمين ويؤدي ما أمر به لوجه الله، لا لوجود رقيب ولا مدير ولا جهة إدارية بتراقب عليه ولا حد بيراقبه، لله، حين يتقي الله ويحسن في عمله يكون قريب من رحمة الله. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الإحسان في الأمر كله. فإذا قتلتم، واحد بيقتل في معركة وبيقتل كافر مشرك في معركة، هتفرق مات ازاي الكافر ده؟ خلاص بيموت، بينهي حياته وهو أصلا كافر محارب. فإذا قتلتم، أي في الحرب، فأحسنوا القتلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنت تقتل في المعركة نفسها ما تعذبش المقتول، ولكن اقتله كما قال الله: فاضربوا فوق الرقاب، اضربوا ضربة تقتله، ما تعيش تعذب فيه. ده في القتال، في الجهاد في سبيل الله: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم، بتذبح شاه أو فرخة أو حيوان ستأكله، كده كده ستنتهي حياته وستأكله وتنتفع بجسده بعد موته. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وبيفصل لك كمان: فليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. إذا كان ده الإحسان في أقل شيء، بل مما قد نتصور أنه لا فائدة فيه، فما بالك بكل أمر تفعله. كلما كنت محسنا كنت قريبا من رحمة الله عز وجل، إن رحمة الله قريب من المحسنين. كذلك مما تحصل به رحمة الله عز وجل أن تستحضر في كل أمر لله وفي كل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تستحضر قول الله: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. كل أمر لله، أنت جاي تصلي النهاردة، استحضر كده: وأطيعوا الله، إن شاء الله خلاص ما عادش حاجة، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. كلما تطيع الله وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أنت بذلك تقترب من رحمة الله عز وجل وتدخل فيها. وكلما كنت مطيعا أكثر كنت أقرب لرحمة الله عز وجل. حتى لا نطيل، أيضا من أسباب هذه الرحمة الصبر على البلاء. قال الله عز وجل: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمة لأهلنا أصحاب الميت معنا النهاردة: الصبر على هذه المصيبة. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك، دول مالهم بقى في الآخر؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حين تصبر على أقدار الله يرحمك الله عز وجل. حتى لا أطيل، في النهاية أذكر باقي الأسباب، منها الائتلاف والجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وتقوى الله عز وجل، قال الله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وجعلنا الله إياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة.